بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو وليد الباجي رحمه الله: أول الوصايا الإيمان بالله.
هذه العناوين كما قلنا ليست من كلام المصنف، هي مضافة من المحقق. نعم.
قال رحمه الله: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس الثاني في التعليق على هذه الوصية العظيمة من هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد بدأ رحمه الله تعالى وصيته بعد أن ذكر في مطلعها شيئا من التذكير وبيان حرصه على إصلاح ولده وإشفاقه على أن يكون أحد أولاده قد زل الطريق وحاد عن المقصد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده، مع جميل الدعاء والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى من حوله وقوته، فإنه لا يغني عنهم شيئا. ولذلك كانت هذه الوصية جاءت بعبارات لطيفات صادقات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نحسب المصنف في ذلك والله حسيبه أنه كان صادقا فيها، حريصا على إصلاح أولاده. قال: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. كانت وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محمدا أن يكون متبعا لما عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله تبارك وتعالى. ومن تأمل في حال هذا الرسول الكريم والنبي الجليل عليه الصلاة والسلام عرف ما كان عليه من حرصه على عبادة الله تبارك وتعالى والبراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وتعظيم هذا الشأن والصدق فيه، والخوف والوجل من أن يكون ممن قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالبعد عن هذا الصراط المستقيم، فكان يدعو: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان حريصا على توحيد الله تبارك وتعالى، ولاقى في ذلك الأذى، ولاقى في ذلك الضرر، ولم يحد مع ذلك عن هذا الأصل العظيم الذي هو توحيد الله عز وجل، وعلى ما كان عليه ربى بنيه إسماعيل وإسحاق عليهما صلوات الله تبارك وتعالى، وأكرمه الله عز وجل بما صبر وثبت عليه من توحيد الله عز وجل وإجلاله وتوقيره تبارك وتعالى، أن أصلح الله سبحانه وتعالى بنيه، بل أن جعل الله سبحانه وتعالى ابنيه جعلهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء إكراما وإجلالا له لما قام في قلبه من توحيد الله تبارك وتعالى. فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى له، وهذا ما أشرنا إليه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى يكرم العبد، فيكون من إكرامه تبارك وتعالى للعبد الصادق، يكون من إكرامه له أنه يعطيه من صلاح حال الولد إكراما له، وإن كان قد يكون أيضا في بعض الأحيان ابتلاء بأن يبعد الله سبحانه وتعالى هذا الولد عن الصلاح، كما ذكرنا من حال نبي الله تبارك وتعالى ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنيه إسحاق ويعقوب، وزاده إكراما يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق، وزاده إكراما بعد ذلك بيوسف وإخوته عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من الأنبياء والرسل، وهذا كله من إكرام الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الجليل، أن جعل الله سبحانه وتعالى في ذريته الأنبياء والرسل. فمن تعظيم هذا النبي الكريم، وهو حال أهل الإيمان عموما، أن تكون الوصية للولد وأولها بتوحيد الله تبارك وتعالى، وهذه الوصية قد ثبتت ونبتت حتى كانت في يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكانت وصيتهما معا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا على أحد القراءات المتواترة، لأنه قد اختلف هل هي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه ويعقوب، فقيل إن يعقوب قد أدرك جده إبراهيم وقيل إنه لم يدرك، فهل هذه الوصية كانت من إبراهيم لبنيه، وأن يعقوب قد تبع فوصى بنيه بهذه الوصية، أم أن هذه الوصية كانت من إبراهيم لبنيه ويعقوب كذلك معهم فكانت وصية لهم جميعا. فعلى قراءة الرفع فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت وصيته مثل أو كانت وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام مثل وصية إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب على هذه القراءة، وعلى القراءة الأخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب على قراءة النصب، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بنيه ووصى يعقوب عليهم الصلاة والسلام بهذه الوصية العظيمة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأمل في ألفاظ هذه الوصية وهذا التذكير: يا بني، فخاطبهم بالبنوة، وهو من الترغيب الذي ينبغي أن يحرص عليه الوالد، فيذكره فيما بينه وبين هذا الولد من الفضل، لكن بأسلوب لطيف ينفذ إلى القلوب. فقال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم وانتقاه لكم هذا الدين دون غيره من الأديان، فأرجع الفضل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فذكرهم بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومنته سبحانه وتعالى عليهم أن اختار لهم هذا الدين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فنهاهم عن كل ما يضاد ما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم من توحيده تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالإيمان والإسلام والعمل الصالح، قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأمل كيف أن هذه الوصية قد جاء فيها ربط هذه الوصية بالموت، وأن الإنسان يجب أن يكون حرصه على البقاء على توحيد الله سبحانه وتعالى إلى أن يفارق هذه الحياة. ولذلك انظر في وصية المصنف رحمه الله تعالى كيف كان يربط بين اقتراب الأجل والتذكير وتكرار اقتراب الأجل وبين شروعه رحمه الله تعالى بهذه الوصية وما جاء في تفاصيلها، حيث ابتدأها بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك بالله عز وجل. قال: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه كذلك وصية عظيمة من هذا النبي الكريم: يا بني لا تشرك بالله، فنهاه عن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، صرف شيء من خصائص الله لغير الله. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم عند العبد يكون على ثلاثة أنحاء، يكون على ثلاثة أنحاء: ظلم بين العبد وبين ربه، ولا نقول ظلم العبد ربه، بل نقول ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك بالله عز وجل، وظلم بين العبد وبين نفسه، وهو فعله للمعاصي والذنوب والبدع، وظلم بين العبد وبين الناس، وهو تجبره عليهم وغمط حقوقهم ونحو ذلك من الأفعال والصنائع. فهذه ثلاثة أنحاء وثلاثة أنواع من أنواع الظلم التي يقع فيها العبد. وتأمل كيف وصف لقمان عليه السلام الشرك بأنه ظلم عظيم، فنبه على أنه ظلم، ونبه على أن هذا الظلم ظلم عظيم، بل هو أعظم الظلم الذي لا يضاهيه ظلم ولا يعلوه ظلم. ولذا قال فيه ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما. تأمل في هذه اللطائف وهذه العبارات، اختارها رحمه الله تعالى اختيارا، وانتقاها انتقاء عظيما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي، فجعلها مؤكدة، لأن هذا هو الأصل الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الأنبياء والرسل: توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة، وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بكل خصائصه، وأن لا يصرف شيء من خصائص الله عز وجل لغير الله تبارك وتعالى. قال: فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا. العبد قد تعرض له شيء من أمور الدنيا، فيكون ذلك سببا لصرفه عن عبادة الله سبحانه وتعالى، بل لصرفه عن توحيد الله تبارك وتعالى والعياذ بالله عز وجل. وهذا الشأن كثير وعظيم، يحصل عند كثير من الناس. ولذلك نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قال إن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا أمر عظيم. كثير من الناس قد لا يتصور أن الفتن خطافة، وأن الفتن قد تكون سببا للزيغ والانحراف والعياذ بالله سبحانه وتعالى، بل حتى تكون سببا للمروق من دين الله عز وجل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس يتهاون ولا يلتفت إلى ما قد ينكت في قلبه من النكت التي يجعلها الله سبحانه وتعالى كران على القلب، الذي إذا استحكم في القلب وقد غطى على هذا القلب فلا ترى هذا القلب ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالحذر في ذلك عظيم، والوصية التي وصى بها رحمه الله تعالى بنيه في ذلك هي وصية عظيمة. فلابد من أن يلتفت القلب إلى هذا الشأن العظيم، وهذا هو من جعل الإيمان يقر في قلب الأبناء وزرع هذا الإيمان في قلب الأبناء، فتذكيرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن بل الذي يجب أن يوحد سبحانه وتعالى، والذي يجب أن يعبد، وأنه هو أعظم سبحانه وتعالى ما في الوجود، وأنه أكمل ما في الوجود وأكبر ما في الوجود، وأنه لا شيء أعظم من الله ولا شيء أحق أو حقيق بأن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. تذكير ذلك، تذكير العبد ولده بهذا الأصل العظيم هو من جعل الإيمان يزرع في قلب الأبناء. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يحرصون على هذا الأصل العظيم منذ أن يبدأ الولد فيه أن يتعلم بل أن ينطق، وذلك كانوا يستحبون كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يستحبون أول يفصح أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به. فهذا كان السلف حريصون عليه. وجاء عن علي بن الحسين عند ابن أبي شيبة أنه كان يعلم ولده يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وقبل ذلك المعلم الأول لهذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس في البخاري وغيره قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصية بتوحيد الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والبراءة من كل حول ومن كل قوة إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل العبد في ذلك رغبته ورهبته إلى ربه سبحانه وتعالى والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع ذلك في نفوس الصبية والصغار والغلمان من الصحابة رضي الله عنهم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزرع الذي يزرع في الصغر يكون له أثر في الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيكون الوالدان سببا إما لإبقاء هذا الطفل أو هذا الغلام أو هذا المولود على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، هي فطرة في النفوس، لكن الأبوين هما من يكونان سببا في أن يكون هذا الولد منحرفا عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد أخرج البخاري عن عمرو بن ميمون قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، كما يعلم المعلم الغلمان أو كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، قال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. تعليم للغلام أن يكون لجأه إلى الله سبحانه وتعالى منذ صغره، فيعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربيه على النعم وبالنعم ويغذيه بهذه النعم، فيتربى منذ نعومة أظفاره على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيه الشرور، ويتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذه الأرواح، وهو الذي بيده الأعمار، يقبض الإنسان إذا شاء في وقت ويبقيه إلى وقت، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيغ القلوب إن شاء سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ القلوب إن شاء أن يحفظها سبحانه وتعالى، وكذلك تذكير بما يكون من الجزاء في الآخرة وما يكون في بعد مفارقة الدنيا من الحساب لكل من كان في هذه الدنيا. عندنا الشيخ تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. نبه رحمه الله تعالى على ما ذكرناه من قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل خير يناله العبد في هذه الدنيا فهو لا شيء إذا كان نهاية العبد خلود في نار جهنم، وكل مكروه ينال العبد في هذه الحياة الدنيا فإنه لا شيء إذا كان نهاية العبد خلود في جنة الخلد. فالحرص على الدنيا شره عظيم، ويجب أن يعلم الأولاد وأن يربوا على عدم الحرص على الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكثير من الناس هذا حاله، يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، فترى أنه في صناعات الدنيا، وترى أنه في أعمال الدنيا، وترى أنه في ما يحتاج إليه من الدنيا ماهرا في ذلك، حريصا عليه، يتعلم فيه، ويبذل وقته وجهده وماله وصحته في أن يتعلم كثيرا من شؤون هذه الدنيا، لكن إن جاء إلى شأن الآخرة فهو خال منها، وقليل من يحرص على أن يكون له نصيب من الآخرة. فكيف بمن يزرع في أولاده الحرص على الآخرة؟ فهو أقل من القليل، فهو أقل من القليل. كثير من الناس يعرض على نفسه أن ولدي قد فعلت وفعلت معه، ومع ذلك ما رأيت منه استجابة. أنت قد أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تبذل الواجب الذي جعله الله سبحانه وتعالى في عنقك، هذا الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، أبذل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من النصح والتوجيه والتذكير بالله وتعليم التوحيد للأبناء والإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. تزرع ذلك في ولدك، تحرص على تعليمهم، على تنشئتهم التنشئة الصالحة، وعلى رعايتهم الرعاية الكريمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولا يكون وجود شيء من التقصير سببا في ترك التوجيه والنصيحة والتذكير أبدا. إذا كنت أنت مأمور بعدم ترك التوجيه والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع من ليس لك به صلة من جهة الرحم، فكيف بمن هو من أصلك ومن صلبك والذي إليك ينسب وليس له نسب إلا إليك؟ فكيف يكون حالك معه؟ حتى ولو رأيت من الولد نوعا من الانحراف والإعوجاج عن الجادة وعن الصواب، فلا يجعلك هذا الأمر تترك الاستمرار في بذل النصيحة مع الصدق والحرص والدعاء والتذكير وبذل ما سبقت الإشارة إليه، ما سبق الإشارة إليه من إظهار هذه النصيحة في قالب المحبة والحرص، وكذلك ما سيأتي ذكره وتكراره في ثنايا كلام المصنف من الاستمرار على الدعاء. فإن دعوة الوالد لولده مستجابة لا شك في ذلك، جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، في لفظ قال دعوة الوالد على ولده، وفي لفظ قال دعوة الوالد لولده. قال: ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله: فإن مت ما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة، فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار،
ما يحله دار البوار،
ما يحله دار البوار، ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده.
نعم. قال: فإن متما على هذا الدين الذي أشار وتكلم فيه رحمه الله تعالى، هذا الدين دين الإسلام الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة. هذا الرجاء هو فيه فائدة عظيمة يحتاج إليها المربي والمعلم والأب والأم. تذكيرك لولدك بما يكون بينك وبينه من المحبة، الولد له تعلق بوالده وله تعلق بوالدته، بل الغالب والأكثر مهما حصل من الأب والأم من الخلل والتقصير في حق الأبناء، مع ذلك تجد أن الابن له نوع تعلق بوالده ووالدته، فكل يخاف ويخشى أن يحصل فراق ليس بعده لقاء، وهذا الفراق الذي ليس بعده لقاء هو الفراق الذي يكون في الآخرة، فراق ليس بعده لقاء وليس بعده اجتماع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من أن يكون من بعض أهل المعاصي ما يكون سببا لتنقيتهم من الذنوب والخطايا. فالتذكير بأنه ثم لقاء ليس بعده فراق بين الوالد وولده في جنة الخلد هو من أسباب التنبيه على هذه القضية التي يحتاجها الأولاد من أن الوالد يستغل من أساليب النصح التي يستغلها استغلال محبة الولد لوالده، فهذا سبب عظيم من أسباب إصلاح الولد بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إلى أن تذكر ولدك بأنك تحبني وأنك لا ترغب في فراقي كما أنني أنا لا أرغب في فراقك وأنا أحبك، وأنك غال عندي، فنحتاج إلى أن نلتقي وأن نجتمع وأن يكون لقاؤنا بلا فراق. فهذا استغلال هذا الجانب ثماره عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأثره عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنالك يا إخوة حاجات عند الأبناء، ومن أغفل استغلال هذه الحاجات فيوشك أن يخطئ الطريق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الابن له حاجة إلى أسرته، له حاجة إلى أسرته، فهذا جانب عظيم يحتاج الإنسان إلى أن يستغله. الابن له حاجة إلى عطف والده ووالدته، فيحتاج الوالد أن يستغل والوالدة أن يستغلوا هذا الجانب. كذلك الابن له حاجة إلى المحبة والعطف والرعاية، فيحتاج الإنسان إلى أن يستغل هذا الجانب. حاجته إلى الأسرة يستغلها المربي في جهة أن هذا الابن مهما حصل له من تقصير فمآله ورجوعه إلى هذا الحضن الذي لا يستطيع أن يفارقه. فلذلك الدخول من هذا المدخل شأنه عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى وثمرته عظيمة، يحتاج الإنسان يدخل من هذا المدخل. فابنك في حاجة إلى هذه الأسرة، وبالتالي التذكير بأن هذه الأسرة لها سلوك معين إيماني، لها تربية معينة إيمانية، كذلك أن هذه الأسرة في اجتماعها لها أثر في حياته، هذا كله يحتاج الإنسان يستغله في جوانب كثيرة وبطرق كثيرة جدا، ليس المجال في ذكر تفصيل هذه المسائل. كذلك حاجة الولد إلى والده وإلى والدته، فإن هذا له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك في التربية. فحاجة الولد إلى والده إلى والدته، ولا يعدم الإنسان أن يستغني عن أو أن يحصل منه نوع من تقصير في حياته ونحو ذلك، لكن لا يستطيع أن يستغني عن والده وعن والدته. فلذلك هذا المدخل عظيم وأثره عظيم في تربية الأبناء وفي تنشئة الأبناء. فهذا الجانب الذي هو يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى ويذكره المصنف رحمه الله تعالى، استغلالك لحاجة الولد إليك ومحبته لك، هذا من أساليب التربية بإذن الله سبحانه وتعالى التي تكون لها ثمار عظيمة إن شاء الله. كذلك من المسائل التي قد يشار إليها في مثل هذا الموضع ما يتعلق بتربية الولد من جهة المنع، من جهة الحرمان، هذا كذلك مما يحتاج الوالد أن يلتفت إليه، لكن بشرط أن يكون حرمان بمحبة، أن يكون هذا الحرمان حرمانا بمحبة، وأن تكون هذا المنع منعا بمحبة لا منعا بإظهار نوع من الغلظة ونوع من عدم يعني الشفقة على هذا الابن. قال: فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، يعني أننا نزول من الجنة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه. عبارات تخاطب هؤلاء الأبناء في أي جانب؟ في الجانب الحاجة التي يحتاج إليها الابن من والده، وما يجمع بين الابن ووالده. قال: ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة. وهذا الذي ذكرناه سابقا في المجلس الماضي، إياك أن تظهر منك النصيحة لولدك دون إظهار المحبة والشفقة عليه، إياك. نعم، قد يحتاج أحيانا الإنسان إلى نوع من الغلظة، إلى نوع من القسوة، لكن لا يعني ذلك بحال أن هذه الغلظة وهذه القسوة لا تخالطها محبة، لا يعني ذلك بحال. بل قد يقسو الإنسان أحيانا وخلال قسوته قد يذكر محبته لولده، فترى الأب أو الأم تعاقب ولدها وهي تقول له: ما عاقبتك إلا محبة لك، وما منعتك إلا محبة لك، ولا نهيتك إلا محبة لك وإشفاقا عليك وحرصا مني عليك، لأجل أن لا يصيبك بعد ذلك شيء من أثر هذا العمل السيء الذي قد يصدر منك. لذلك يا أخوة، أعيد وأكرر مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، وهي أن تتذكر، وإن شئت أن تستحضر الآن، بعض ما قد يحصل من الوالدين معك من المعاملة، ثم ستستحضر هذا إن كان لك ولد الآن، أو يعني أكرمك الله سبحانه وتعالى بولد لاحق، ترى أحيانا نوع من القسوة. ولذلك سبحان الله، يعني يأتيني أحيانا بعض الإخوة يقول: والدي يقسو علي لأجل تديني. أنا أقول: والله ما قسى عليك لأجل بغضا في التدين، لا، بل قسى عليك محبة وخوفا عليك، لأنه يرى كثير من الناس تتخطفهم فتن، من فتن الإرهاب والانحراف عن الجادة والغلو ونحو ذلك، فهو يخاف عليك، ولولا خوفه عليك لما يعني كلمك في هذا الأمر أو نهاك عن أمر معين، مع أن هذا الأمر لا يخالف شريعة الإسلام، لكن لعله لأجل قلة علمه بذلك أو إدراكه له من جانب معين، فلا تأتي وتقول: والدي يحارب التدين، أو والدي يحارب كذا. معاذ الله أن تبدأ في إلقاء التهم جزافا في مثل ذلك، بل يجب عليك أن تراعي في ذلك أنه لعله ولعله ولعله قد حصل منه شيء من يعني الشفقة عليك وأراد بك خيرا. قال: كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار. البوار هي الأرض الخالية التي ليس فيها زرع، وهي ذلك هذه سميت جهنم، سميت بدار البوار لأنها ليس فيها زرع، ليس فيها شيء من مظاهر الحياة. قال: ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده. هذه ختم بها هذه المقدمة العظيمة، فذكره بأننا قد نفترق ولا نلتقي، وأنه إن افترقنا فصلاحي إن كان لا ينفعك إن لم تكن من الصالحين، ولن يكون ذلك سببا في أن يكون صلاحي، يعني لا يكون صلاحي سببا في أن تكون ناجيا من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بكل خير، وأن يجنبني وإياكم الفتن
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.